بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه الأيام المباركة شرع الله عز وجل فيها الحج للمسلمين، ومن لم يحج منهم فشرع الله عز وجل له أن يبشر من الأعمال الصالحة في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، وشرع له عز وجل أن يصوم يوم عرفة ليدخل في عموم المغفرة التي يستمتع بها الآت في هذا اليوم العظيم. ثم شرع لنا عز وجل أي الذين لم يوفقوا لحج بيته الحرام شرع لهم سنة الأضحية، وكل هذا دائر حول ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. فالأضحية أو الهدي الذي يقدمه الآن إنما يقدمه تذكرا للذبح العظيم الذي كان الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام الذي يطوف بالبيت في الحج. البيت في الحج إنما يطوف بالبيت الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام. فإذا فرغ من الطواف فقد سن له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين البيت ليصلي ركعتين تحقيقا لقوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة انتهى إلى هذا الموضع فترك الحجر الذي قام عليه ليبني الكعبة، تركه ملتصقا بالكعبة فحرك قليلا بعيدا عن الكعبة. فسن الله عز وجل لنا أن ننتهي أو أن بعد أن ننتهي من الصلاة أن نصلي خلف المقام. والذي يقع بين الصفا والمروة إنما يتذكر ما فعلته هاجر عليها السلام حين خرج بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتركها عند البيت مع ابنه إسماعيل وكان رضيعا. فكل هذا تذكر لملة إبراهيم عليه السلام. كيف جعله الله عز وجل إماما في الدين، وكيف جعله الله عز وجل أبا للأنبياء؟ استمع إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإنما نال إبراهيم عليه السلام الإمامة في الدين وجعل إمامة التوحيد، بل إنه لم يأتي رسول بعده ولم ينزل كتاب بعده إلا في ذريته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجعلنا النبوة والكتاب في ذريته. فالله عز وجل استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، لكن في كل إمام عدل قام بشريعة الله عز وجل وقضى بها جعله الله عز وجل إماما في الدين. وأما الظالمون فلا عهد لهم عند الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات هي الشرائع وهي الأوامر والنواهي. قال طاووس عن ابن عباس: الكلمات الطهارة خمس في الرأس وخمس في البدن. أما الذي في الرأس فهي المنبضة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. وأما الذي في البدن فقص الأظفار ونبت الإبط وحلق العانة والطهارة والاستنجاء. فهذه من الكلمات التي كلف بها إبراهيم عليه السلام. وهناك أثر آخر بسند صحيح، فتابع عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال بالمناسك، مناسك الحج. وهناك قول ثالث عن ابن عباس: الكلمات مجادلته بالمشركين، مجادلته لعباد الكواكب من الصابئة، مجادلته للنمرود، صبره على إلقاء في النار، امتثاله بأمر ربه حين أمره أن يذبح ابنه إسماعيل. فقام إبراهيم عليه السلام بكل هذه الكلمات. ولذلك يقول ابن كثير: أثنى الله عز وجل على عبده إبراهيم عليه السلام وجعله إماما للتوحيد، لأنه قام بكل ما أمر به، وامتثل كل ما نهي عنه، أي أنه امتثل شرائع الله عز وجل. فكل إنسان أراد أن ينال الإمامة في الدين فعليه أن يمتثل شريعة ربه عز وجل. هذا إن كان على ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعها. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل أمره ربه عز وجل، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفتخر بذلك: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فأسلم قيامه لله عز وجل، ما فرق بين أمر كبير وأمر صغير، بل حين أمره عز وجل أن يختتم وهو في الثمانين من عمره، اختتم في الثمانين من عمره عليه السلام. لم يكن هناك تقدير، لم يكن هناك ما يعرف بالقدر، وإنما اختتم بالقدوم، بالآلة التي تشبه الشافوش. اختتم بالقدوم صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الثمانين من عمره. وحين أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه الذي رزق به بعد طول سنين، بعد أن بلغ من الكبر عقليا، وكان عز وجل قد أمره قبل ذلك بأن يخرج إسماعيل عليه السلام وبأمه هاجر إلى مكة، ومكة يومئذ صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنين. فامتثل أمر ربه كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وترك هاجر وابنها إسماعيل وكان رضيعا، وترك لهما جرابا من التمر في مكة الصحراء القاحلة. فقالت له هاجر حين أراد أن ينطلق: أتتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنين؟ فسكت الخليل عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثانية، فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثالثا، فسكت عليه السلام. هنا انتبهت هذه المرأة الموحدة إلى المعنى الهام الذي توصلت إليه. قالت له: آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا. وتركت ابراهيم عليه السلام وانصرفت. وما ضيعها الله عز وجل، بل استجاب لدعوه ابراهيم حين دعا ربه عز وجل: اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الله عز وجل البيت مثابه للناس وامنا. مثابه للناس يعني كل انسان يذهب الى البيت ثم يرجع الى اهله ثم يعيد الرجوع الى البيت مره اخرى ولا يقضي وطره من بيت الله الحرام مهما تكررت زياراته. جعل الله عز وجل قلوب المسلمين الموحدين متعلقه بهذا المكان الذي يرمز الى ابراهيم عليه السلام الخليل إمام التوحيد، إمام دعوة التوحيد في الأرض التي أمرنا الله عز وجل أن نتبعها. ثم إنه عليه السلام بعد ذلك حين بلغته معه السعي، أي حين وصل إلى عشرة من عمره تقريبا، وهي السن التي يذهب فيها الإبن ويجيء ويقلده أبوه ويصطحبه معه في الطرقات وما إلى ذلك، أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. لم يجادل كما يجادل الذين ينتسبون للإسلام الآن، لم يجادل ولم يسأل ما الحكمة، بل هو يعرف أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا الولد، ولو شاء لن تزعه منه. فلم يجادل كما نفعل الآن، لم يوقف تنفيذ الامر على معرفه الحكمه، لانه يعرف انه امر صادر من الحكيم، فلا بد ان يشتمل على الحكمه البالغه. الا حكمك. نعم نعم يا رب، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى. الانسان حين يفقد ابنه في مثل هذه السن يحزن كثيرا، فما ظنك بأب أمره ربه عز وجل أن يذبح ابنه فنزة كبده بيده؟ لم يسأل عن حكمة عليه السلام، وإنما استجاب لأمر ربه، فجعله الله عز وجل إماما للتوحيد. وإبليس إمام الكفر أبى أن يسجد سجدة واحدة، لو سجدها لكان من عباد الله المتقين، ولكنه استكبر. وحين سأله ربه عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من هذا الموقف أن من أراد أن ينال الإمامة في الدين فعليه أن يمتثل لكل ما أمر به، أن يصبر النفس على طاعة الله عز وجل، وأن يصبر النفس عن معصية الله عز وجل. هذا الصبر واليقين بأن الله عز وجل خالق كل شيء، القادر على كل شيء، المحيي المميت الذي خلق كل شيء بقدر، لو أنه أيقن بذلك وصبر على أوامره عز وجل الشرعية والقدرية لنال الإمامة في الدين، كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إبراهيم عليه السلام حين جاء بدعوة التوحيد كانت الأرض ممتلئة بالشرك، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الكواكب. فنظر ابراهيم عليه السلام كل هؤلاء واقام عليهم حجه ربه عز وجل، وما تزعزع عن عقيده التوحيد ابدا، حتى حين القي في النار. وفي القصه المشهوره ان جبريل عليه السلام اتاه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وقال له: هل لك حاجه؟ قال: إن الله يعلم حاجتي وهو عالم بحالي غني عن سؤالي. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذا ابراهيم عليه السلام حين ارقي في النار، وقالها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يؤمن بالقدر يكون عمله خالصا للملك، الملك الحق ملك الملوك، لا يعمل لاي احد، وانما يعمل لله عز وجل، ويعلم انه لن يسلط عليه احد الا باذن الله تبارك وتعالى، ويوقن تماما انه اذا تعرف لله بالرخاء تعرف الله عز وجل اليه بالشده، ويعلم جيدا ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه، وهذا يحمله على الاعتزاز بدينه، لا يعتز باي شيء اخر. هكذا كان ائمه العدل على مر العصور. واستمع الى هذه القصه التي اخرجها الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام، وكان بطريقة الشام، قد خرجوا لاستقباله ومعهم ابو عبيدة بن الجراح. لما قدم عمر الشام عرضت له مقابة، مكان فيه ماء، فاراد ان لا يشق على بعيره، فنزل عن بعيره ونزع خفيه، ثم اخذ بسطام راحلته وخاض المخاض. فقال له ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: لقد فعلت يا امير المؤمنين فعلا عظيما عند اهل هذه الارض، نزعت خفيك وقدمت راحلتك وخط المخاض. فقال عمر رضي الله عنه: اوه، لو غيرك يقولها يا ابا عبيدة لقد كنتم اذل الناس واقل الناس، فاعزكم الله عز وجل في الاسلام، فمهما ابتغيتم العزه في غيره اذلكم الله. فالذي يريد العزه فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن اراد الاعتزاز، من أراد العزة في الدنيا والآخرة، فعليه أن يعتز بدينه فقط. روى البخاري أيضا عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أثناء الأمطار يقاتلون المشركين، فأسلم الجنودان، فقال له عمر رضي الله عنه: إني مستشيرك في مغازي هذا، في هذه المغازي التي نغزوها أستشيرك فيها. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من أعداء المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان. استشاره عمر: هل يغزو الفرس أولا أم أصبهان أم أذربيجان؟ فمثل له مثالا، مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين قام الجناح الآخر، نهض الجناح الآخر مع الرجلان والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهض الرجلان والرأس، وإن شبخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فمر المسلمين فلينفروا الى كسرى، فان كسرى هو الرأس. قال زبير: فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه، واستعمل علينا النعمان بن مقرن. والنعمان بن مقرن هاجر مع سبعه من اخوته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: ان من الايمان بيوتا وإن ليس آل قرن من بيوت الإيمان. فنددهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل فطرة في 40 ألفا فقام ترجمان فقال قال للمسلمين ليكلمني رجل منكم، فقام إليه المغيرة بن شعبة وكان بينهم نهر، فسبح المغيرة رضي الله عنه حتى عبر النهر، وهذا الرجل قائد كسرى ولقبه ذو الجناحين، استشار أصحابه كيف أتلقى هذا الرسول، قال له تلقاه تلقي الملوك، فجلس على سريره وجعل التاج لبس التاج على رأسه، وقام حوله أبناء الملوك يرسلون في الذهب والديباج، فقال له ما أنتم وما غير العاقب، ما أنتم احتقارا له. فقال له المغيرة بن شعبة نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا عز وجل أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابته. وعند الطبري في روايته أن هذا الرجل قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنتم العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس عن كل خير، وما منعني أن آمر أساورتي أن يرموكم بالنشاف أي بالسهام إلا تنجسا بجيهكم. فحمد المغيرة بن شعبة حمد ربه عز وجل وأثنى عليه بن قال نعم ما أخطأت في كلمة واحدة مما قلت، كنا كذلك حتى بعث إلينا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. تغيرت الموازين، جاءت الهداية من الله عز وجل، فبنت أمة قادت العالم، كانوا قواد الهدى في الأرض وعلى مر العصور، لأنهم صدقوا مسلك إبراهيم الخليل عليه السلام، وصدق الله عز وجل حين يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم أتباعه الذين كانوا في عهده، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم والذين اتبعوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على مر العصور، تجدهم قائمين بكلمة الله عز وجل فنالون الإمامة في الدين. هذا ابن أبي نصر، وابن أبي نصر هو الذي أخرج له البخاري حين سمع عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل العراق عن دم المعروضة، فقال له ابن عمر من أين أنت؟ قال من أهل العراق، فقال للناس انظروا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا الحسين رضي الله عنه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هم ريحانتي من الدنيا عن الحسن الحسين رضي الله تعالى عنه. ابن أبي نعم هذا التابعي الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر اسمه عبد الرحمن البدلي أبو الحكم الكوفي، قال عنه بكير بن عامر والله لو أنه قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ليقبض روحك ما وجد عنده زيادة في العبادة يفعلها. كان صواما يصبر نفسه على الجوع فنفعه ذلك. خرج الى الحجاج ناصحا له، لعنة الله على الظالمين. خرج من الحجاج ناصحا له بعدما مع موقعة الجنازه، فاراد الحجاج ان يقتله فادخله في بيت مظلم وسكر عليه باب الباب وتركه 15 يوما، ثم امر بكسر الباب حتى يخرجوه ليقتل. فلما كسر الباب اذا به قائم يصلي، فقال له الحجاج سر حيث شئت، سر حيث شئت. مكث 15 يوما في مكان مظلم لا طعام ولا شراب، وحين ارادوا اخراجه ليقتل وجدوه قائما يصلي. هذا لانه كان مستقيما على امر الله عز وجل. فالاستقامه على امر الله تنال بها الامامه في الدين، وتتحقق بها ايضا يتحقق بها الامن والامان للفرد والمجتمع. وانظر الى ابراهيم عليه السلام حين حاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. وكيف اخاف ما اشركتم الهه وطواغيت لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا يصدق عليه قوله عز وجل ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. وكيف اخاف من اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذي اعتصم بالله عز وجل ام الذي اعتصم بالاوثان والاصنام او بطواغيت الانس والجن؟ اي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك، الذين اخلصوا التوحيد لله عز وجل، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فمن اراد ان يعمل في الدنيا وان يعمل في الاخره فليعمل بسيد واحد فقط الذي خلقه والذي يرزقه والذي يحييه والذي يميته والذي يبعثه والذي يحاسبه. اجعل عملك خالصا لله عز وجل، اشتغل عند ربك عز وجل، ولا تشتغل عند ملوك الباطل، ولا تكن عبدا من عباد الطواغيت، ولكن جرد توحيدك لله عز وجل تنال الامن في الدنيا والاخره. لان الذي يوحد ربه عز وجل يؤمن بالقدر ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. ان الامور التي تهز العالم الاسلامي الان ضائقه اقتصاديه وخلل في الامن، فالامه الاسلاميه لا تشعر بالامان الان في اي مكان اي بقعه من بقاع الارض. مع ان ينتهي المشركون من تسليح المسلمين في مكان حتى تنشا مجزره اخرى في مكان اخر. البوسنه والهرسك، اريتريا، فلسطين، والان كوسوفو، وقبلها طاجكستان وافغانستان وما الى ذلك. المسلمون يضربون بالنعال في كل بقعه من بقاع الارض الا من عصم الله. كيف نحقق هذا الامان؟ ان الله تبارك وتعالى انعم على عباده الموحدين بنعمتين، الاطعام من جوع والامن من الخوف، كما قال عز وجل واضرب لهم مثلا قريه كانت امنه مطمئنه. قال ابن عباس هذا مثل اراد الله عز وجل به قريشا، واضرب لهم مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله، كانت امنه مطمئنه يأتيها بالشهاب رغدا من كل مكان. وحين أمره الله عز وجل وقد امتن عليه النهاتين من البيت أن يعبدوه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما عتوا عن أمر ربهم وخالفوا رسولهم صلى الله عليه وسلم فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالإنسان على مستوى الفرد إن أراد أن يحقق الأمن والأمان عليه أن يلتزم بشريعة ربه عز وجل وأن يؤمن بالقدر وأن يعلم أن الآجال مضروبة والأرزاق مقسومة. فعليه أن يأخذ بالأسباب التي شرعها ربه عز وجل. والمجتمع الذي يريد أن يحقق الأمن والأمان عليه أن يلتزم بشريعة ربه عز وجل، وليس الأمر دعاء ادعاء أو علو خوف، ولكن كما قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الذين يقدمون ملة إبراهيم عليه السلام على أي ملة أو نظام شرقي أو غربي، لقد قال الله عز وجل حاكيا عن أهل الكتاب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فينبغي علينا ألا نقصد الهداية عند الشرق ولا عند الغرب، بل واجب علينا أي ملة أو نظام شرقي أو غربي. لقد قال الله عز وجل حاكيا عن أهل الكتاب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فينبغي علينا ألا نقصد الهداية عند الشرق ولا عند الغرب، بل واجب علينا أن نسب الرحال إلى ملة إبراهيم عليه السلام، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، الكلام قصير جدا والالتزام قليل جدا، وقد ابتليت الأمة الإسلامية بكثرة الكلام وبقلة العمل، فنحن في الكلام نحفظ الكثير ونعرف الكثير لكننا لا نترجم هذا إلى عمل. وقد بين أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الهداية إنما تكون بطريقين أو بخطوتين، تصفيق القلب وتصفيق الإرادة، وضد ذلك فساد في القلب وفي التصور وفساد في الإرادة. فإذا عرفنا أن النجاة في التزامنا ألزمنا به ربنا عز وجل من كتاب وسنة، فإنه حينئذ يأتي الفساد في الإرادة. يعرف الحق ولا يستطيع أن يؤديه، لا يستطيع أن يقوم به، لأن الأمر يحتاج إلى قلب، القلب بمثابة المحرك للجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا وجدت تقصيرا في جوارحك تعرف الحق ولا تستطيع أن تؤدي هذا الحق أو أن تنفذه فاعلم أن الضعف في القلب. ومن أسباب ضعف القلوب هذا التكلم أو التلوث البيئي، هناك تلوث في البيئة ناجم عن استخدام المبيدات ومخلفات المصانع وعادل السيارات وما إلى ذلك. وهناك تلوث في البيئة ناجم عن الفوضى، حتى أن وزيرة البيئة أغلقت مدينة السندباد للأصوات المزعجة التي تزعج السكان في هذا المكان. وهناك تلوث في البيئة ضار بالقلب، وهو التلوث بالمعاصي والفتن. فهذه كثورة تؤثر في قلب العبد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي أن المعصية تحدث سوادا في القلب، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر ثقلت أزيلت هذه النقعة السوداء، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلك الله. ثم تلا قلبه عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتذكر انك تعيش في امواج متلاطمه من الفتن، ظلمات بعضها من الصباح اذا اخرج هذا لم يتجراه، فلا تنسى دائما التوبه والرجوع الى الله عز وجل، فان هو نزع واستغفر سكنت. فمن اسباب فساد الاراده اننا نبخل دائما عن التوبة المستمرة لله عز وجل والرجوع إليه بالاستغفار. وفي حديث الأغر البزني رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المسلمين عليكم بالاستغفار، فإني أستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أردت أن تلتزم دين ربك عز وجل فلن تستطيع هذا الا من خلال قلب سليم. والفرض الانسان اذا وقع في معصيه فهذه المعصيه تحدث ثوابا في القلب، ثم يذهب الانسان عن التوبه، اما ان ينسيه الشيطان امر التوبه، واما ان يقنطه من رحمه الله عز وجل فيستخف بالتوبه الى الله فيسيطر على قلبه الثواب، وحينئذ تفسد ارادته. فاذا اردنا أن نتحمل أمانة ربنا عز وجل وأن نقدم عليه آمنين، فلنتبدل مقالة الخليل إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم كما قال أهل العلم هو القلب الخالي من التصورات الخاطئة، من المعتقدات الخاطئة، من الشبهات. يعني اذا الصحيح القلب والخالي من الشهوات التي تفسد الاراده. فتكالب الشهوات على الانسان يجعله كالكفيف، يعرف الحق ويقر به ويجد النفس عاجزه عن الالتزام بهذا الحق. وقد عرفت انك لن تنال الامن لا في الدنيا ولا في الاخره الا بان تلتزم بملة أبيك إبراهيم عليه السلام التي بعث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم كلمتي هذه بتذكرة مجيدة: عليكم ألا تنسوا الفقراء وألا تقصروا في حقهم من الأضاحي. إذا ضحيت لله عز وجل فالواجب عليك أن تجعل حقهم الفقراء وأن تعطيهم النصيب الذي تحب أن تحتفظ به لنفسك. إن أردت أن تحقق تقوى الله عز وجل فتقواه إنما تنال من قبل الإحسان، وقد قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأعطهم أفضل مما احتفظت به لنفسك. وإن عجزت عن مقام الإحسان فتذكر مقام العدل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تذكر أنك حين تكرم الفقراء فإنما تقرب لله عز وجل، فهو الذي قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تتذكر أنك تعطي لله عز وجل، هذا هو مسلك الأبرار الذين ورد ذكرهم في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتذكر دائما حين تخرج بالفقراء أنك تخرج بمملاك واهب النعم لا إله إلا هو وما بكم من نعمة فمن الله ولا تأخذ من الناس ثوابا ولكن عليك أن تجوى الثواب فقط من رب الأرباب عز وجل لا إله إلا هو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رحابين لك مطواعين إليك مخبتين لك أواهين منيبين.
اللهم اغفر حوزتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسكن سخيمة صدورنا.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في القوم فتوفنا منها غير مسؤولين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمن والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا كريما ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا أسيرا إلا سكته. اللهم فك أسر إخواننا المنصورين وردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مقتلين ولا مغيبين ولا مبذلين. اللهم احفظ عليهم دينهم اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم واحفظهم في أزواجهم وذرياتهم واحفظهم في أرحامهم وإخوانهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا.